بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، قراءتنا في هذه الليلة المباركة كما اعتدنا في مثلها من كل أسبوع في سيرة خير العباد صلى الله عليه وسلم، نستلهم منها الرشد ونستوحي منها الصواب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وكنا في ذكر نسكه عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالحج والعمرة، وقلنا بأن المصطفى عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 مرات وحج مرة واحدة. اعتمر 4 مرات، الأولى لم تتم وإنما رجع من مشارف مكة ومنع من الدخول عليه الصلاة والسلام، وذلك في السنة 6 من الهجرة. وتم في تلك السنة صلح الحديبية، ومكان الحديبية عند مركز الجوازات في مدخل مكة، ومنع عليه الصلاة والسلام من الدخول، وتم الاتفاق على صلح الحديبية على البنود الآتية: أن يرجع محمد هذا العام وأن يعود من العام القادم، يعني بعد سنة. قال عليه الصلاة والسلام: ما جئت لقتال ولا لإيذاء أحد ولا للتعدي على أحد، وإنما جئت مهللا ملبيا مكبرا، أريد البيت. وأمر الصحابة أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، إلا أنه منع عليه الصلاة والسلام تلك السنة ولم يتمكن من دخول مكة، وجاء من العام القادم في وقتها، وأذن له بالبقاء في مكة 3 أيام فقط، ثم أمر بالرحيل عليه الصلاة والسلام. جاء في السنة 7 وأدى عمرة القضاء أو عمرة القضية، وبعد أن أكمل 3 أيام أمر بالرحيل فرحل عليه الصلاة والسلام. العمرة 3 أحرم بها عليه الصلاة والسلام من الجعرانة بعد أن عاد من حنين، وقسم الغنائم الكثيرة، كان منها 24,000 راس من الإبل، ومنها 40,000 راس من الغنم، وهكذا خيرات عظيمة وزعها النبي عليه الصلاة والسلام من الجعرانة. ثم أحرم بعمرة ودخل إلى مكة واعتمر، وبعد انتهائها توجه عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. أما العمرة 4 فهي مع حجة الوداع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا بين الحج والعمرة، ولم يتحلل بينهما، وقد أحرم عليه الصلاة والسلام من ذي الحليفة من أبيار علي، وجاء وأدى العمرة وأمر وأدى العمرة والحج قارنا بينهما، وأمر من لم يسق الهدي من الصحابة أن يتحلل وأن يجعلها عمرة، وقد ساق الهدي معه من المدينة 100 من الإبل، ونحر بيده الشريفة 63، وأمر علي رضي الله عنه أن ينحر الباقي 37. وقال عليه الصلاة والسلام للصحابة في تلك السنة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا أحللت معكم وجعلتها عمرة. فأمر من ساق الهدي أن يستمر على إحرامه، وأما من لم يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعلها عمرة. وكان عليه الصلاة والسلام وصل إلى مكة في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، وأقام بالأبطح اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع، وضحى اليوم الثامن وهو يوم التروية، توجه عليه الصلاة والسلام إلى منى، ولم ينقل عنه ولا عن أي من الصحابة أنهم في هذه الفترة كانوا يترددون على الحرم، لا، بل عندما وصلوا أدوا ما عليهم من نسك ثم خرجوا إلى الأبطح، منهم المتمتع ومنهم القارن. المتمتع بمعنى أحرم بالعمرة في أشهر الحج، فلما فرغ منها أحرم بالحج في عامه، والقارن قرن بينهما بنسك واحد، وكان عليه الصلاة والسلام قارنا. فيسأل كثير من الإخوة يقول الآن الحمد لله أدينا الحج، هل يلزمنا في كل وقت أن نأتي نصلي في الحرم؟ نقول لا، مكة كلها حرم. يقول السائل هل يلزمنا كلما دخلنا البيت أن نطوف؟ نقول لا، لا يلزم، وإنما إذا تيسر ذلك دون مشقة عليك أو على إخوانك من المعتمرين أو الحجاج فأنت تطوف، فأفضل شيء يتعبد به الأفقي الطواف، وأما إذا شق عليك أو على إخوانك فلا. يسألون عن النساء، نقول الصلاة في مكانهن أولى، إلا إذا رغبت أن تؤدي نسكا أو رغبت أن تسمع الأذان مثلا عند الحرم أو تسمع الدروس إذا كانت تلقى، وإلا ففي بيتها أولى. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. وأما إذا خشيت أن تفتن أو تفتن فبقاؤها هناك أولى. يسأل أحد الإخوة يقول أنا الآن وزوجتي قد اعتراها العذر الشرعي وهي معي خارج الحرم، ما الحكم؟ أقول لا تدخل مع الأبواب ما دامت حائض. إذا كانت المرأة حائض أو نفسة فلا يحل لها أن تدخل داخل الحرم، وإنما تكون في الساحات الخارجية. آخر يسأل يقول علمنا بأن الصلاة في الحرم 100,000 صلاة، هل هي للحرم وحده أو لكل مكة؟ نقول لا، لكل مكة. ما الدليل على ذلك؟ آية من كتاب الله، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، من المسجد الحرام. والثابت أن الإسراء من بيت أم هانة أخت علي رضي الله عنه وعنها، وليس من داخل المسجد وإنما من بيت أم هانة، فمكة كلها تعتبر حرما، الصلاة فيها 100,000 صلاة. وقد حسبها أحد العلماء قال الصلاة فيها تساوي صلوات 55 سنة و6 أشهر و10 أيام، وهذا من فضل الله عز وجل، 55 سنة و6 أشهر و10 أيام. إلا أن هنا مزية لا توجد في أي مكان آخر، وإلا فإن مكة قلنا العزيزية أو قلنا مثلا العوالي أو قلنا مثلا الرصيفة أو شارع الحج أو أي حي من أحياء مكة له الأفضلية، إلا أن هنا مزايا لا توجد إلا في هذا المكان. هذه المزايا نقول 3. ما هي هذه 3؟ أولا قدم المكان، من وقت إبراهيم عليه السلام وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. ثانيا كثرة المصلين ما شاء الله في البدروم وفي الأرضي وفي الدور الأول وفي السطوح وفي كل مكان، كلهم يقولون السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فيسلمون عليك أيها الأخ المبارك وأنت إن شاء الله من عباد الله الصالحين. المزية الثالثة القرب من الكعبة، لأن العالم في مشارق الأرض ومغاربها يتجهون إلى الكعبة، وأنت تراها رأي العين أو قريبا من رأي العين، فهذه مزية، وإلا فإن مكة كلها حرم. نقل لنا الصحابة رضوان الله عليهم هدي النبي عليه الصلاة والسلام في نسكه، وماذا فعل في يوم العيد، ومتى نزل إلى مكة، ومتى طاف طواف الإفاضة، وهل يكفي عن طواف الوداع أو لا، وهو ما نحن بصدد قراءته الآن، ثم نتناقش إن شاء الله بعد اكتمال القراءة فيما يشكل علينا. ونسأل الله للجميع التوفيق والسداد. وأقول أيها الأحبة، تقبل الله حجكم ورضي صنيعكم وضاعف لكم الأجر والغنيمة وأعادكم إلى أهلكم سالمين غانمين، وقد ظفرتم بالأجر وأحرزتم الثواب. نقرأ الآن ما ذكره المؤلف رحمه الله في كتابه، في كتابنا الذي بين أيدينا، وهو زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في النحر بمنى. ونحر رسول الله
فصل في النحر. النحر هو للإبل، والذبح لما سواها. فيبين لنا المؤلف طريقة نحر المصطفى عليه الصلاة والسلام، وقد كان معه 100 من الإبل، ونحر بيده الشريفة 63، وأمر علي رضي الله عنه أن ينحر الباقي. لو كان غنم أو بقر نقول الذبح، لكن الإبل يقال نحر. النحر للإبل والذبح لما سواها. النحر يكون في أسفل الرقبة مما يلي الصدر، في أسفل الرقبة مما يلي الصدر، هذا يسمى نحر. والذبح في أعلى الرقبة مما يلي الرأس. ويجوز أيها الأحباب أن ينحر ما يذبح، وأن يذبح ما ينحر. فصل لربك وانحر. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. يجوز أن ينحر ما يذبح، وأن يذبح ما ينحر، لكن الأفضل بالنسبة للإبل أن يكون نحرا، وبالنسبة للبقر والغنم وما سواها أن يكون ذبحا. فالذبح في أعلى الرقبة مما يلي الرأس، والنحر في أسفل الرقبة مما يلي الصدر. ويقول هنا: ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى. النحر بمنى والنحر بمكة لا حرج في ذلك، المهم أن يكون داخل حدود الحرم. لكن لو قال بنحر بعرفات نقول له لا، لو قال بنحر ببحرة ولا حدة نقول لا، الأضحية وما سواها والعقيقة وكذا نحرها في حدة ولا في بحرة ولا في الشرائع ولا في أي. لكن إذا كانت هديا أو أضحية، إذا كانت هديا يتعلق بالحج، فلا بد أن يكون في مكة أو ميناء. وميناء عندنا مكان الآن نقول المجزرة حقة المعيصم، ما نقول لا يجوز إلا في المجزرة، في أي مكان من ميناء نحر الإنسان، لكن في تعليمات إن الإنسان يتقيد، لكن من حيث الحكم الشرعي مكة كلها منحر، وميناء كلها منحر، ولا حرج في ذلك، وإنما يتقيد الإنسان بتعليمات ولي الأمر. يعني إذا قال ولي الأمر لا تنحرون في البيوت فنتقيد. لماذا؟ لأن النحر في البيوت أو الذبح في البيوت ربما يسبب مثلا آثار سلبية على البيئة، ويوجد مثلا يعني الأشياء الزواحف وما أشبه ذلك والتي تؤذي الناس. فلذلك إذا أمر يعني وجه ولي الأمر بشيء فهو للمصلحة ونتقيد به. نعم.
ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنحره بمنى.
بمنحر منى، نحر بمنى، ومنى كلها منحر، ومكة كلها منحر. نعم.
وأعلمهم أن منى كلها منحر،
كل مكان للذبح يعني تصلح، لكن إذا حدد ولي الأمر قال انحروا في المكان الفلاني نتقيد به للمصلحة، لأنه قد يأتي مثلا بأضرار على الأمة إذا نحروا في أمكنة متعددة. نعم.
وأن فجاج مكة طريق،
فجاج يعني جهاته، يعني نقول هذا جهة شرع الحج، وهذا جهة العوالي، وهذا جهة الرصيفة، وهذا جهة مثلا كذا الخالدية، كلها تصلح في فجاج مكة، كلها صالحة. نعم.
وأن فجاج مكة طريق ومنحر،
إذا مثلا نحروا في أمكنة متعددة قد يتولد هذا للبعوض، البعوض قد يؤثر على سلامة البيئة وهكذا، وإنما نتقيد بتعليمات ولي الأمر لما فيها من المصالح. نعم.
وفي هذا دليل على أن النحر لا يختص بمنى،
النحر ليس لمنى بمنى، وإنما في مكة وأيضا في نواحيها، ولا يتقيد أن يكون عند الحرم، وإنما يمكن هذا ينحر في العوالي، وهذا في شارع الحج، وهذا في الرصيف، المهم. لكن لو قال أحد عند الجوازات هناك نقول له هذا خارج حدود الحرم، النحر يكون داخل حدود الحرم. نعم.
بل حيث نحر من فجاج مكة أجزأه.
لكن لو قال واحد يا وين صديق ما جاء اليوم، لو قال واحد يا شيخ بكاي أنا بنحر الآن والنحر يكون في مكة، لكن بحملها في السيارة وبوديها الشرايع، بحملها في السيارة وديها حده، نقول نعم ولا لا؟ ما دام نحر المقصود إراقة الدم، أين أراقه؟ أين قطع الحلقوم والمري؟ نقول بمكة خلاص، بعدين ودها بغيت شيلها في الطيارة ودها للي تبي. نعم.
كما أنه لما وقف بعرفة قال،
وقف بعرفة وقال عرفة كلها موقف، ونهاهم أن يقربوا من بطن عرنة. نعم.
وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقف بمزدلفة وقال وقفتها هنا ومزدلفة كلها موقف،
ويبتعد الإنسان عن وادي محصر. نعم.
وسئل صلى الله عليه وسلم،
من أبني لك مكان يقيق الشمس يظل؟ قال لا، من مناخ من سبق، اللي يجي الأول يجلس فيه، وليس لأحد أن يحجز أمكناه.
نعم. أن يبنى له بمنى بناء يظله من الحر، فقال لا منى مناخ لمن سبق إليه،
مناخ من سبق، يعني اللي يجي الأول ينوخ ويسكن.
وفي هذا دليل على اشتراك المسلمين فيها، وأن من سبق إلى مكان منها فهو أحق به
حتى يرحل. لو قال لكن لو سبق وقال أنا بأجر، نقول لا ما يجوز. لو قال أنا بأتنازل عنه لفلان بمبلغ كذا، نقول لا، تبي تسكن فيه أن تسكن، ما تسكن ارحل ويأتي بعدك من هو أهل له. نعم.
فهو أحق به حتى يرتحل عنه ولا يملكه بذلك،
ما يملكه لا ارتحل خلاص. نعم.
فصل. فلما أكمل رسول الله
أكمل نحره استدعى الحلاق ليحلقه. نعم.
فلما أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحره استدعى بالحلاق فحلق رأسه، فقال للحلاق وهو معمر بن عبد الله،
وهو قائم على رأسه واقف ومو على الموس. نعم.
وهو قائم على رأسه بالموس، ونظر في وجهه وقال،
نظر في وجهه عليه الصلاة والسلام، وقال يا معمر.
نعم. وقال يا معمر أمكنك
رسول الله من نعم
أمكنك رسول الله صلى الله عليه وسلم من شح،
يعني هو الرجل واقف ومع الموس وسانن الموس وواقف، والرسول عليه الصلاة والسلام أمكنه من شحمة أذنه، يعني الرقبة بادية، أمكنك رسول الله من شحمة أذنه. نعم.
من شحمة أذنه وفي يدك،
يدك الموسى، معك سكين أو آلة حادة تستطيع أنك تعمل فيها ما تعمل. نعم.
وفي يدك الموسى. فقال معمر أما والله يا رسول الله إن ذلك
لعين نعمة الله علي. نعم
إن ذلك لمن نعمة الله علي ومنه،
لأنه كان قبل الإسلام يعني يتمنى أن يجد فرصة ليعمل فيها ما يعمل من رسول الله، فيقول يا معمر أنت الآن واقف والرسول عليه الصلاة والسلام جالس وأذنه بادية ورقبته بادية والرجال ما معه عصا ولا معه موس، كيف أمكنك رسول الله؟ فقال الحمد لله الذي من علي بهذه النعمة، نعم أن هداني للإسلام. نعم
قال أجل إذن أقر لك. ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله. قال البخاري في صحيحه وزعموا أن الذي حلق للنبي صلى الله عليه وسلم معمر بن عبد الله.
ونجد هنا أنه يجوز للإنسان في هذا أن يحلق أو يقصر، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين مرات ودعا للمقصرين مرة، فيجوز للإنسان أن يحلق وهو الأفضل، ويجوز له أن يقصر وهذا يكون نسكا ويمكن التحلل به، لأن التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة، والتحلل الثاني يحصل بالثلاثة جميعا. التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة وبالحلق أو التقصير، حلق أو تقصير، وبالطواف أو الطواف والسعي لمن عليه السعي، فإذا فعل هذه الثلاثة جميعا تحلل تحللا كاملا، وإذا فعل اثنين منها فقط يعني حلق ورمى لكن ما طاف، طاف وحلق لكن ما رمى، رمى وطاف لكن ما حلق، نقول حل لك كل شيء إلا النساء، بينما إذا فعل الثلاثة جميعا نقول حل لك كل شيء حتى النساء. فهذا أيها الأحباب لو سئلنا عن التحلل الأول نقول التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة، والتحلل الأخير يحصل بالثلاثة جميعا. ما هي هذه الثلاثة؟ الثلاثة رمي جمرة العقبة والطواف أو الطواف والسعي والحلق أو الحلق والتقصير، فإذا فعل الثلاثة جميعا حلله كل شيء حتى النساء، بينما إذا فعل اثنين يعني رمى وحلق لكن ما طاف ثم جامع امرأته نقول لا هذا حرام ما يجوز، الطاف وحلق لكن ما رمى ثم جامع أيضا نقول لا هذا حرام ما يجوز، وإنما التحلل الأخير لا بد من الثلاثة جميعا، والتحلل الأول باثنين منها، ولو جامع الإنسان وبعد التحلل الأول لقلنا عليك شاة لفقراء الحرم، ولو جامع قبل التحلل الأول كأن يكون جامع في مزدلفة مثلا أو جامع في عرفة أو جامع في منى قبل أن يفعل هذه الثلاثة أو شيئا منها نقول يجب عليك أمور خمسة، اقترف إثما عظيما وحصل منه يعني مخالفة عظيمة، أولا نقول فسد الحج جاي من أقاصي الدنيا ليؤدي الفريضة أو ليؤدي نافلة نقول فسد الحج، إذا جامع قبل التحلل الأول فسد الحج، قد يقول مدام فسد أبا أجلس في الفندق ما في داعي إني أروح العرفة وزحم الناس وارمي، نقول لا يلزمك المضي فيه تستمر وتؤدي ما يؤديه غيرك فسد الحج، ويلزمك المضي فيه وعليك الحج من العام القادم، كالحج هذا نافلة ما في لازم نقول لا يلزم أن تحج من العام القادم، وأيضا وعليك بدنة وليس شات يعني عليه بقرة وإلا جمل أو ناقة، وأيضا وإذا جاء العام القادم فرقنا بينه وبين المرأة التي حصل منه معها هذه المخالفة لأجل ألا يتكرر مرة أخرى، وأما إذا فعل قبل التحلل الأول، وأما بعد التحلل الأول فعليه شاة لفقراء الحرم، وبعد التحلل الأخير عمله صحيح ولا شيء عليه إن شاء الله.
نعم. وزعموا أن الذي حلق للنبي صلى الله عليه وسلم معمر بن عبد الله ابن نضلة ابن عوف انتهى، فقال للحلاق خذ
نعم يعني خذ شيء من الشعر.
نعم. وأشار إلى جانبه الأيمن،
خذ من هذا. نعم.
فلما فرغ منه قسم شعره
بين من يليه ممن هو حاضر من الصحابة. نعم.
بين من يليه، ثم أشار إلى الحلاق فحلق جانبه
الأيسر. نعم.
ثم قال
هنا أبو طلحة، أبو طلحة موجود؟ قالوا نعم، فأعطاه إياه وقال وزعه. نعم.
ها هنا أبو طلحة، فدفعه إليه هكذا، وقع في صحيح مسلم.
نعم.
وفي صحيح البخاري عن ابن سيرين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
أنس من أقرب الناس، من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو خادمه وعاش في بيت رسول الله 10 سنوات، جاءت به أمه أم ملحان، فأم أنس بنت ملحان جاءت به وقالت يا رسول الله ما من أحد من أهل المدينة إلا حباك بشيء، يعني قدم هدية، أما أنا ما عندي، أنا عندي ولدي هذا أريد أن يخدمك، فقبله النبي عليه الصلاة والسلام وعاش عند النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات. وجاءت مرة للرسول عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله ادعو لي خويدمك، بدل ما يكون خادم كبير، لا ولد صغير، ادعو لي خويدمك، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام بأن يبارك الله له في عمره وفي ماله وأيضا في ولده، فكان عنده من الأولاد 100 ولد وعنده أموال طائلة، وكان من آخر من مات من الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره، وهذا لا يناقض رواية مسلم لجواز أن يصيب أبا طلحة
من الشق الأيمن ثم يعطيه الباقي الشق الأيسر،
من الشق الأيمن مثلما أصاب غيره،
ويختصه بالشق الأيسر.
نعم. ويختص بالشق الأيسر، لكن قد روى مسلم في صحيحه أي في صحيحه أيضا من حديث أنس قال لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة،
رمى الجمرة يعني جمرة العقبة، وذلك في صبيحة يوم العيد. نعم.
ونحر نسكه.
نعم. ونحر بيده الشريفة 63، وأمر علي رضي الله عنه أن ينحر الباقي 37. نعم.
وحلق
ناول الحلاق
شقه الأيمن
الجهة اليمنى. نعم.
فحلقه
ثم دعا أبا طلحة
الأنصاري فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس
كل واحد يطول شعرتين من شعر رسول الله عليه الصلاة والسلام.
نعم. ففي هذه الرواية كما ترى أن نصيب أبي طلحة كان الشق الأيمن، وفي الأولى أنه كان الأيسر،
وفي الأولى
أنه كان الأيسر. قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي رواه مسلم من رواية حفص بن غياث وعبد الأعلى بن عبد الأعلى عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى أبي طلحة شعر شقه الأيسر، ورواه من رواية سفيان بن عيينة عن هشام بن حسان أنه دفع إلى أبي طلحة شعر شقه الأيمن. قال ورواية ابن عون عن ابن سيرين أراها تقوى رواية سفيان والله أعلم. قلت يريد برواية ابن عون ما ذكرناه عن ابن سيرين من طريق البخاري، وجعل الذي سبق إليه أبو طلحة هو الشق الذي اختص به، والله أعلم. والذي يقوى أن نصيب أبي طلحة الذي اختص به كان الشق الأيسر، وأنه صلى الله عليه وسلم
عم وخص يعني أعطاهم لهم جميعا ثم خص أبو طلحة، فيقال هذا عام وبعده خاص. نعم،
عم ثم خص، وهذه كانت سنته في عطائه. وعلى هذا أكثر الروايات، فإن في بعضها أنه قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن فقسم شعره بين من يليه، ثم أشار إلى الحلاق إلى الجانب الأيسر فحلقه، فأعطاه أم سليم
زوجة أبو طلحة، أم سليم. نعم،
فأعطاه أم سليم، ولا يعارض هذا دفعه إلى أبي طلحة فإنها امرأته. وفي لفظ آخر، فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعر والشعرتين بين الناس.
شعر والشعرتين، لأن عددهم يعني كثير اللي حضروا حجة الوداع. نعرف أن اللي حضروا في صلح العديبية 1400، بينما اللي حضروا في حجة الوداع قرابة 100,000. نعم،
بين الناس. ثم قال بالأيسر فصنع به مثل ذلك، ثم قال ها هنا أبو طلحة، فدفعه إليه. وفي لفظ ثالث، دفع إلى أبي طلحة شعر شق رأسه الأيسر، ثم قلم أظفاره وقسمها بين الناس.
الأظفار قسمها بين الناس. نعم،
وذكر الإمام أحمد رحمه الله من حديث
الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، نعم،
من حديث محمد بن عبد الله بن زيد أن أباه حدثه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحر، ورجل
عند المنحر يعني مكان الذبح. نعم،
ورجل من قريش وهو يقسم أضاحي، فلم يصبه شيء ولا صاحبه، فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه فأعطاه، فقسم منه على رجال، وقلم أظفاره فأعطاه صاحبه، قال فإنه عندنا مخضوب بالحناء والكتم،
يعني شعر رسول الله في حنة وكتم. نعم،
يعني شعره. ودعا للمحلقين بالمغفرة 3 وللمقصرين مرة، وحلق كثير من الصحابة بل أكثرهم، وقصر بعضهم، وهذا مع قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، ومع قول عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولإحلاله قبل أن يحل، دليل على أن الحلق نسك وليس بإطلاق من محظور. فصل.
ثم توجه إلى مكة عليه الصلاة والسلام.
فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في طواف الإفاضة. ثم أفاض صلى الله عليه وسلم إلى مكة قبل الظهر راكبا، فطاف طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة.
يسمى طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الحج. نعم،
وهو طواف الزيارة وهو طواف الصدر، ولم يطف غيره، ولم يسع معه هذا هو
ولم يسع معه، لأنه عليه الصلاة والسلام قارن وسعى مع طواف القدوم فلم يسع معه. نعم،
ولم يسع معه، هذا هو الصواب. وقد خالف في ذلك 3 طوائف. طائفة زعمت أنه طاف طوافين، طوافا للقدوم سوى طواف الإفاضة ثم طاف للإفاضة، وطائفة زعمت أنه سعى مع هذا الطواف لكونه كان قارنا، وطائفة زعمت أنه لم يطف في ذلك اليوم وإنما آخر طواف الزيارة إلى الليل. فنذكر الصواب في ذلك ونبين منشأ الغلط، وبالله التوفيق.
نعم،
قال الأثرم قلت لأبي عبد الله فإذا رجع عن المتمتع كم يطوف ويسعى؟ قال يطوف ويسعى لحجه، ويطوف طوافا آخر للزيارة، وعاودناه في هذا غير مرة فثبت عليه. قال الشيخ أبو محمد المقدسي في المغني وكذلك الحكم في القارن والمفرد، وإذا لم يكونا أتيا مكة قبل يوم النحر ولا طافا للقدوم فإنهما يبدأان بطواف القدوم قبل طواف الزيارة، نص عليه أحمد رحمه الله، واحتج بما روت عائشة رضي الله عنها قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. فحمل أحمد رحمه الله قول عائشة على أن طوافهم لحجهم هو طواف القدوم، قال: ولأنه قد ثبت أن طواف القدوم مشروع، فلم يكن طواف الزيارة مسقطا له كتحية المسجد.
كتحية المسجد عند دخول الإنسان وقد أقيمت الصلاة فيكتفي بها.
فلم يكن طواف الزيارة مسقطا له كتحية المسجد عند دخوله قبل التلبس بالصلاة المفروضة. وقال الخرقي في مختصره: وإن كان متمتعا فيطوف بالبيت سبعة وبالصفا والمروة سبعة كما فعل للعمرة، ثم يعود فيطوف بالبيت طوافا ينوي به الزيارة، وهو قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. فمن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا كالقاضي وأصحابه عندهم هكذا فعل، والشيخ أبو محمد عنده أنه كان متمتعا التمتع الخاص ولكن لم يفعل هذا. قال: ولا أعلم أحدا وافق أبا عبد الله على هذا الطواف الذي ذكره الخرقي، بل المشروع طواف واحد للزيارة كمن دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة، فإنه يكتفي بها عن تحية المسجد، ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم.
عندنا حديث: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهو إذا دخل يصلي ركعتين، لكن إذا دخل وقد أقيمت الصلاة نقول صلي ركعتين ثم ادخل مع الإمام؟ لا، يدخل مع الإمام ويكفي.
ولا أصحابه الذين تمتعوا معه في حجة الوداع، ولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم به أحدا. قال: وحديث عائشة دليل على هذا، فإنها قالت: طافوا طوافا واحدا بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وهذا هو طواف الزيارة، ولم تذكر طوافا آخر. ولو كان هذا الذي ذكرته طواف القدوم لكانت قد أخلت
كانت قد أحلت
بذكر طواف الزيارة الذي هو ركن الحج الذي لا يتم إلا به، وذكرت ما يستغنى عنه. وعلى كل حال فما ذكرت إلا طوافا واحدا، فمن أين يستدل به على طوافين؟ وأيضا فإنها لما حاضت فقرنت الحج إلى العمرة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن طافت للقدوم، لم تطف للقدوم، ولا أمرها به النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن طواف القدوم لو لم يسقط بالطواف الواجب لشرع في حق المعتمر طواف القدوم مع طواف العمرة، لأنه أول قدومه إلى البيت، فهو به أولى من المتمتع الذي يعود إلى البيت بعد رؤيته وطوافه به. انتهى كلامه. قلت: لم يرفع كلام أبي محمد الإشكال، وإن كان الذي أنكره هو الحق كما أنكره، والصواب في إنكاره، فإن أحدا لم يقل إن الصحابة لما رجعوا من عرفة طافوا للقدوم وسعوا ثم طافوا للإفاضة بعده، ولا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لم يقع قطعا. ولكن كان منشأ الإشكال أن أم المؤمنين فرقت بين المتمتع والقارن، فأخبرت أن القارنين طافوا بعد أن رجعوا من منى طوافا واحدا، وأن الذين أهلوا بالعمرة طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وهذا غير طواف الزيارة قطعا، فإنه يشترك فيه القارن والمتمتع، فلا فرق بينهما فيه. ولكن الشيخ أبا محمد لما رأى قولها في المتمتعين إنهم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى قال: ليس في هذا ما يدل على أنهم طافوا طوافين، والذي قاله حق، ولكن لم يرفع الإشكال. فقال الطائفة: هذه الزيادة من كلام عروة أو ابنه هشام أدرجت في الحديث، وهذا لا يتبين، ولو كان فعايته أنه مرسل ولم يرتفع الإشكال عنه بالإرسال، فالصواب أن الطواف الذي أخبرت به عائشة وفرقت به بين المتمتع والقارن هو الطواف بين الصفا والمروة لا الطواف بالبيت، وزال الإشكال جملة، فأخبرت عن القارنين أنهم اكتفوا بطواف واحد بينهما لم يضيفوا إليه طوافا آخر في يوم النحر، وهذا هو الحق. وأخبرت عن المتمتعين أنهم طافوا بينهما طوافا آخر بعد الرجوع من منى للحج، وذلك الأول كان للعمرة، وهذا قول الجمهور، وتنزيل الحديث على هذا موافق لحديثها الآخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: يسعك طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة لحجك وعمرتك، وكانت قارنة ويوافق قول الجمهور. ولكن يشكل عليه حديث جابر الذي رواه مسلم في صحيحه: لم يطف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول، وهذا يوافق قول من يقول: يكفي المتمتع سعي واحد، كما هو إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله نص عليها، وفي رواية ابنه عبد الله وغيره. وعلى هذا فيقال: عائشة أثبتت وجابر النفى، والمثبت مقدم على النافي، أو يقال مراد جابر من قرن مع النبي صلى الله عليه وسلم،
من قرن مع النبي،
وساق الهدي كأبي بكر وعمر وطلحة وعلي رضي الله عنهم وذوي اليسار، فإنهم إنما سعوا سعيا واحدا، وليس المراد به عموم الصحابة. أو يعلل حديث عائشة بأن تلك الزيادة فيه مدرجة من قول هشام، وهذه ثلاث طرق للناس في حديثها، والله أعلم. وأما من قال: المتمتع يطوف ويسعى للقدوم بعد إحرامه بالحج قبل خروجه إلى منى، وهو قول أصحاب الشافعي، ولا أدري أهو منصوص عنه أم لا. قال أبو محمد: فهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة البتة، ولا أمرهم به ولا نقله أحد. قال ابن عباس: لا أرى لأهل مكة أن يطوفوا ولا أن يسعوا بين الصفا والمروة بعد إحرامهم بالحج حتى يرجعوا من منى. وعلى قول ابن عباس قول الجمهور ومالك وأحمد وأبي حنيفة وإسحاق وغيرهم، والذين استحبوه قالوا: لما أحرم بالحج صار كالقادم فيطوف ويسعى للقدوم. قالوا: ولأن الطواف الأول وقع عن العمرة فيبقى طواف القدوم ولم يأتي به، فاستحب له فعله عقيب الإحرام بالحج، وهاتان الحجتان واهيتان، فإنه إنما كان قارنا لما طاف للعمرة، فكان طوافه للعمرة مغنيا عن طواف القدوم، كمن دخل المسجد فرأى الصلاة قائمة فدخل فيها فقامت مقام تحية المسجد وأغنته عنها. وأيضا فإن الصحابة لما أحرموا بالحج مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يتطوفوا عقيبة، وكان أكثرهم متمتعا. وروى محمد بن الحسن عن أبي حنيفة أنه إن أحرم يوم التروية قبل الزوال طاف وسعى للقدوم، وإن أحرم بعد الزوال لم يطف، وفرق بين الوقتين بأنه بعد الزوال يخرج من فوره إلى منى فلا يشتغل عن الخروج بغيره، وقبل الزوال لا يخرج فيطوف. وقول ابن عباس والجمهور هو الصحيح الموافق لعمل الصحابة، وبالله التوفيق.
نكتفي بهذا على أن نكمل هذه المسائل إن شاء الله في درسنا في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: شخص عليه هدي ولم يصم 3 أيام في الحج، وماذا يفعل؟ نقول: يصوم الآن 3، وإذا وصل إلى بلده صام 7 الباقية إن شاء الله. يقول: لو جامع الحاج زوجته بعد الرمي فقط، يعني بعد واحد، نقول إذا بعد 2 فإنه الحج صحيح وعليه شاة. وأما وإذا كان قبل الأول فإن الحج فسد ويترتب عليه الأحكام التي ذكرنا. يقول ما حكم من أخر الرمي الجمرات الثلاث إلى آخر يوم وما الكيفية؟ نقول يأتي في اليوم الثالث عشر ويرمي أولا جمرة العقبة على أساس أنه يوم العيد، ثم يذهب إلى الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة على أساس اليوم الحادي عشر، ثم يذهب إلى الصغرى الوسطى جمرة العقبة اليوم الثاني عشر، الصغرى الوسطى جمرة العقبة اليوم الثالث عشر، وهكذا. يقول تقسيم الشعر، نقول هذا من خصائص المصطفى عليه الصلاة والسلام، فشعره له يعني مزية خاصة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.